في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى التضليل في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي للأشياء التي تقدم ذكرها لأنها تنافي التوكل. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذا دليل كما قلنا أن إنه من الكبائر. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر كلكم أكبر من الكبائر أو من الكبائر. كل نسق السياق يدل على أن الشرك الأصغر من الكبائر أو من أكبر الكبائر. أما أكبر من الكبائر هذا ليس بواضح. إذا كان أكبر من الكبائر ماذا يصير؟ صار شرك أكبر. وهل يستقيم أن يقال أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أو يقال الشرك الأصغر من الكبائر؟ وهذا هو المعروف، هو الذي يدل عليه السياق. يجعل هناك علامة استفهام راجع للنسخة القديمة لفتح المدينة. الثالثة أنه لم يعذر للجهالة بأنه جاهل، كيف يعذر وهو يعيش بين أهل العلم؟ وإنما يعذر في مثل هذه الأشياء من يعيش بعيدا في بادية بعيدا من أهل العلم، أو من حالت الشبه بينه وبين المفهوم الصحيح. يعذر للجهل في مثل هذه الأمور أحد رجلين: إما إنسان يعيش بعيدا من أهل العلم حتى يتعلم فيعلم فتقوم عليه الحجة، أو يعيش بين من ينتسبون إلى العلم ولكن هناك شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح، فالذين يعيشون بجوار الحسين ويسمعون من العلماء الذين يبجلون رأس الحسين وليس هناك رأس، يسمعون كأن هذا ليس من الشرك. ما يفعله الناس عند الحسين ليس من الشرك، وإنما هو من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين. الطالب الصغير والعامي يعيشون على حساب العلماء في دينهم، من أين يفهم المفهوم الصحيح إذا كان عالم يجلس في مسجد الحسين فيدرس ويقول للناس إذا سأله طالب علم: يا مولانا ما هذا الذي يفعل الناس؟ يقول: لا، هذا مش شرك، هذا من محبة الصالحين. نحن ما نرى بأن هذا شرك. بعض المتشددين يقولون إن هذا شرك. يعرف الإنسان بغير الله، يسأله طالب: هل هذا شرك يا مولانا؟ يقول: لا. بعض المتشددين يقولون ذلك ونحن لا نرى ذلك، لا نرى بأن هذا من الشرك. من يعيشون في مثل هذا الجو كيف يفهمون المفهوم الصحيح للإسلام؟ أليسوا بمعذورين؟ أليس وجود أمثال هؤلاء العلماء شبه؟ وجودهم شبه. هذا ما سمعته بأذني طالبة جامعية تناقش أستاذا دكتورا كبيرا معروف له مؤلفات، لو ذكرت اسمه تعرفونه. ناقشته في مسألة الحلف بغير الله، قال: لا لا، قال: لا نرى ذلك، لا نقول بأنه شرك. وذكرت الحديث وكان جوابه: لا نرى ذلك. وبعض المتشددين يقولون إن ذلك شرك ونحن لا نرى ذلك. هذا جواب الدكتور الكبير بروفيسور كما يقولون. الناس الذين يعيشون في مثل هذا الجو ينبغي أن يعذروا حتى يخرجوا من ذلك الجو ويسمعوا التوحيد الصحيح والمفهوم الصحيح. وجود أمثال هؤلاء لهم شبهة. هذا ما اقتنعت به بعد دراسة أحوال الناس في أكثر من قرن، وعرفت كيف يعيشون وكيف العوام عندهم عاطفة لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين الإسلامي. لكن مضللون، ضللهم علماء السوء أمثال هؤلاء يعدلون. أما من يعيش في مثل هذا الجو لو جهل مثل هذه الأمور لا يعدل. الرابعة أنها لا تنفع، لا تنفع في العادلة، بل تضره لقوله فلا تزيد إلا وهنا، وهذا واقع. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. ينبغي أن نلاحظ للتغليظ الزمان والمكان، مكانك ومكانتك والزمن الذي أنت فيه، كل هذا تلاحظ عند إنكار المنكر. إن كان التغليظ نافعا رادعا حالا صاحب المنكر من المنكر، لأن الزمن مناسب والمكان مناسب وأنت من يقبل منك التغليظ فعد ذلك، وإلا تذكر مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا ينبغي أن نغفل أبدا نصنع في هذا الوقت. هذه المراتب ينبغي أن تكون نصب أعيننا دائما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لا يتم هذا إلا لمن له السلطة وله مكانة يستطيع أن ينكر ويزيل المنكر بيده، أو في أسرته وبيته وفي محيطه الذي له فيه سلطة. ثم ينتقل إلى الإنكار باللسان. والإنكار باللسان إما بالغلظة أو باللين أو بالذي أحسن على حسب ما ترى إنه نافع. وإذا علم الله منك الإخلاص والصدق وفقك وهداك. وأخيرا الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب معناه تكره المنكر. الإنكار بالقلب لا يتم بمجرد أنك تدعي أنك أنكرت بالقلب، لابد أن يظهر أثر لأنك كرهت ذلك المنكر ولم تآكل صاحب المنكر ولا تجالسه ولا تشاربه ولا تصاحبه. تظهر له إنكارك وكراهيتك لما ارتكب. هذا هو معنى الإنكار بالقلب. ومسألة التغليظ ينبغي أن ننتبه لها، نلاحظ لها زمان ومكان ومكانة. السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه لأنه التفت عن الله إلى غير الله فالله يكله، إلى من التفت إليه ويتركه ومن توكل عليه ولا يحصل له شيء من الخير. السابعة التصريح لأن من تعلق تميمة فقد أشرك، إما الشرك الأصغر وقد ينتقل إلى الشرك الأكبر كما شرحنا. الثامنة أن تعليق الخلق من الحمى من ذلك من نوع التمائم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر. هذا الكلام الذي هنا يتنافى مع ما تقدم، لاحظ قارن بين ما في المسألة الثانية وبين ما في المسألة التاسعة، قارن بينهما. ثم إن هذا الأثر يقول الأخ عبد الله بأن ذكر بعض من خرج أحاديث الكتاب إنه أثر من قطع، إن ثبت ذلك لا نستدل به. العاشرة أن تعليق الوضع على العين وعن العين من ذلك من نوع التمائم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، وذلك دليل على أنه ارتكب كبيرة. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، هكذا فسر المؤلف. ولكن بعض أهل العلم فسر بغير هذا التفسير كما قلنا، إلا جعله الله في سكون ودعة وراحة. والله أعلم. علينا نكتفي بهذا المقدار ولي معكم.